السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه والاه. أما بعد، هذا هو الدرس 52 بعد 100 من شرح النظم الجري في فقه الحنبلي، نتكلم فيه بإذن الله عز وجل عن تتمة أحكام القرض. قال الناظم وفقه الله: وكل شيء صح بيعه فصح إقراضه إلا الأنام لم يبح، وشرطه معرفة بالقدر والوصف وممن لتبرع أهل، كذلك الإيجاب والقبول بقبضه لملكه يؤول. القرض أيها الأخوة الكرام سبق معنا تعريفه أنه دفع المال لمن ينتفع به ويرد بدله. هنا سيتكلم الناظم عن ضابط ما يقرض، ما هو الشيء الذي يصح قرضه. قال لك ضابط: وكل شيء صح بيعه فصح إقراضه إلا الأنام لم يبح. إذن ما صح بيعه صح قرضه إلا بني آدم. تعال نطبق، ما رأيكم في بيع الكلب، يصح ولا لا؟ بيع الكلب لا يصح، إذن لا يصح إقراضه. طيب ما رأيكم في بيع الكتاب، هل يصح أني أبيع الكتاب؟ نعم يصح، إذن يصح إقراضك الكتاب. وماذا ترد؟ ترد بدلا عنه، إن كان مثليا ترد المثل، وإن كان قيميا ترد القيمة. والغالب الكتاب يعتبر على المذهب قيميا، يعتبر قيميا فترد قيمته. إذن ما صح قرضه بيعه صح قرضه. لكن استثنوا مسألة، ما هي هذه المسألة؟ قالوا: إلا بني آدم. فلا يصح أن تقرض جارية لإنسان، تقول خذ هذه جاريتي أو عبدي تنتفع به وترد بدله، لا ما ينفع. إنما القرض يختص بغير البني الآدميين. قال: وكل شيء صح بيعه فصح إقراضه إلا الأنام، يعني الأنام يعني البشر، لم يبح إقراضهم. ما هي شروط القرض؟ قال: وشرطه معرفة بالقدر. هذا هو الشرط الأول، أن يعرف قدر هذا القرض. تقول: لو سمحت أقرضني، يقول: خذ هذا الكيس فيه مبلغ مالي هو قرض لك، وتم القرض على شيء مجهول. لا ما يصلح، لا بد أن يعرف كم فيه من النقد حتى يثبت عليه بدله، لأنه ينتفع به ويرد بدله. فهو إذا طالبناه برد البدل يقول: رد لي 1000، يقول: لا أنا ما أخذت 1000، الكيس كان فيه 500. فلا بد من معرفة القدر. الثاني الوصف، الثاني معرفة الوصف. قال: معرفة بالقدر والوصف. كيف معرفة القدر والوصف؟ حتى إذا أراد أن يرده يرده على مثله. قد يقترض على سبيل المثال صاع من التمر، فهل يكفي أن نعرف أن فلان اقترض صاعا من التمر؟ لا، لابد أن نعرف أن هذا التمر الذي اقترضه هل هو تمر سكري ولا تمر خلاص ولا تمر وصفه. الثاني أهلية التبرع. قال: وممن لتبرع أهل، يعني لا يصح القرض إلا من جائز التبرع. وقد سبق معنا أن جائز التصرف هو الإنسان الحر المكلف الرشيد، الحر المكلف الرشيد. وأضف لجواز تبرعه: الحر المكلف الرشيد قد يكون وليا على مال اليتيم، قد يكون ناظرا على الوقف، مال الوقف. هذا لا يصح تبرعه، يعني ولي اليتيم لا يصح تبرعه، وناظر الوقف لا يصح تبرعه، والقاضي إذا كان وليا على مال يتيم لا يصح تبرعه من مال اليتيم. إذن لابد أن يكون الإنسان إذا أراد أن يقرض أن يكون جائز التصرف، وأن يكون إقراضه من ماله، يكون إقراضه من ماله، ما يكون من مال يتيم هو ولي عليه، أو من مال وقف هو ولي عليه، إنما يكون من ملكه أو وكيلا عن شخص جائز التصرف. إذن أهلية التبرع. من الشروط أيضا الإيجاب والقبول. قال: كذلك الإيجاب والقبول. فلا يصح القرض إلا بإيجاب وقبول، لا يصح القرض إلا بإيجاب وقبول. فيقول مثلا: أقرضني 100,000، فيعطيه 100,000. واضح؟ طيب. قال: بقبضه لملكه يؤول. وهذه مسألة تتعلق بالقرض، وهي أن المقترض إذا قبض المال المقترض فإنه يدخل في ملكه. يعني أنت جيت تقترض مني 1000 ريال، أعطيتك 1000 ريال، بقبضك لهذه 1000 تكون هذه 1000 ملك لك ولا ملك لي أنا؟ نقول: تكون ملك لك يا أيها المقترض. ولهذا لو جيتك ثاني يوم، أتيتك ثاني يوم قبل أن تتصرف في هذه 1000 وطالبتك وقلت: رد لي 1000 ريال، رد لي 1000، تقول: هذه 1000. أقول لك: لا، أنا أريد أن ترد لي عين الورقة التي أعطيتك، 1000 نفسها. نقول: لا يلزمك ذلك. ليش؟ لأن هذه 1000 انتقلت إلى ملكك، وثبت عليك بدلها. واضح؟ ثبت عليك بدلها، وهذا معنى قوله بقبضه لملكه يؤول. إذن من شروط القرض القبض، والقبض شرط لثبوت الملك على المال المقترض، واضح؟ هو شرط للملك. هذا ما يتعلق. نعم، هناك شرط سابع، هناك شرط خامس عفوا، وهو أن لا يجر بالقرض نفعا، كل قرض جر نفعا فهو ربا، وسيأتي بيان ذلك إن شاء الله بشكل أوضح في الدرس القادم، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.